السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني رعى إزاحة الستار عن 5 أدوية أنتجتها شركات معرفية. الخارجية الإيرانية ترحب بمبادرة صنعاء لحل الأزمة اليمنية وتقول إنها تعكس إرادة جادة على إنهاء الحرب. الأمم المتحدة تقول إنها تسعى لهدنة إنسانية في أوكرانيا، وأردوغان يفتتح اجتماعا بين روسيا والأخيرة في إسطنبول. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. رعى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مراسم إزاحة الستار عن 5 أدوية أنتجتها شركات معرفية، وخلال زيارته للأقسام المختلفة في واحة العلوم والتكنولوجيا في مدينة برديس شرق العاصمة طهران، قال رئيسي إن تطوير الاقتصاد المعرفي يعد من أولويات مسيرة التنمية والازدهار في البلاد، مشددا على التطور الكمي والنوعي في هذا الشأن. ونوه إلى دعوة قيد الثورة لتنمية الإنتاج القائم على المعرفة في تسمية العام الهجري الشمسي الجديد، واصفا مكانة واحة العلوم والتكنولوجيا في تحقيق هذه التسمية بالمهمة، فيما دعا الجهات المعنية بالنظام البيئي القائم على المعرفة للقيام بدور نشط في هذا المجال. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة عن ترحيب طهران بمبادرة صنعاء التي تعكس إرادة جادة على إنهاء الحرب في اليمن. وقال خطيب زادة إنه إذا تم التعامل مع المبادرة بجدية وإيجابية يمكن أن توفر الأرضية المناسبة لإنهاء الحرب، مؤكدا أن الخطة التي قدمتها صنعاء تحمل رسالة قوية لإنهاء الأزمة اليمنية. وكانت صنعاء أعلنت تعليق الضربات الصاروخية وكافة الأنشطة العسكرية ضد السعودية لثلاثة أيام، واستعدادها لتحويل هذا الإعلان إلى التزام دائم في حال إنهاء الرياض الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي. هجم إرهابي داعش مخيم الهول في الحسكة شمال سوريا، والذي يضم أسرى الدواعش وعوائلهم. وقالت مصادر محلية إن الهجوم بدأ مع انفجار ثم اشتباكات مسلحة، مضيفة أن ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا طوقت القسم الخامس ضمن المخيم في محاولات منها لإعادة السيطرة وضبط الانفلات. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
لم تنفع كل نقاط التفتيش والأسوار التي أقامتها ما تسمى بقوات سوريا الديمقراطية على مداخل مخيم الهول للاجئين بريف الحسكة شمال شرقي سوريا في محاولات لضبط الوضع الأمني المتفلت في المخيم. كل ذلك لم يحد من اندلاع اشتباكات عنيفة ضمن القطاعين الرابع والخامس في المخيم، تخللها تفجير عند مدخل القسم الخامس في محاولة من إرهابي داعش الوهابية للسيطرة على القطاعين. ليلة ليلاء عاشها المخيم في ظل معركة مسلحة دارت بين قوات قسد والأسايش من جهة وعناصر جماعة داعش الإرهابية من جهة أخرى، أسفرت عن قتلى وجرحى. قسد قالت إنها قتلت داعشيا حاول تفجير نفسه في ظل اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة. مصادر محلية قالت إن الاشتباكات جاءت على خلفية محاولة الجماعة الإرهابية إحداث تفجيرات داخل المخيم الذي يضم أسرى جماعة داعش الوهابية وعوائلهم. تعزيزات أمنية وعسكرية أرسلتها قسد إلى أطراف المخيم لفرض طوق أمني، وبدأت بعمليات دهم واعتقال ضمن القسمين الرابع والخامس، شملت عددا كبيرا من النساء والأطفال ومحاصرة مجموعة مسلحة داخل القسم الخامس. تزامن ذلك مع فرض حظر تجوال كلي لجميع الأقسام في المخيم. وكانت قسد اتخذت إجراءات أمنية بالمخيم منذ الهجوم الذي شنه إرهابيو داعش الوهابي على سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة قبل نحو شهرين، واستمر عدة أيام، ما أدى إلى فرار عدد من إرهابيي الجماعة. وسبب الإجراءات اعتبار المخيم أحد أكثر الأهداف رجحانا بأن يكون ملاذا للفارين، لا سيما وأنه تعرض سابقا لحالات اختراق من قبل إرهابي داعش، ووقعت فيه 14 عملية اغتيال خلال العام الجاري، ما قد يعني أن كل تدابير قسد لم تمنع الإرهابيين من ممارسة إرهابهم ومواصلة نشر الرعب بين القاطنين داخل المخيم.
قالت فصائل المقاومة إن المعركة مع الاحتلال مفتوحة وشاملة في كل ساحات فلسطين، ولن تستطيع آلة البطش الإسرائيلية أن تثني عزيمة الشعب عن المضي في طريق الجهاد والمقاومة. وبركت الفصائل عمليتي بئر السبع والخضيرة التي أسفرت عن مقتل 6 من الجنود والمستوطنين، ودعت أبناء الشعب للوحدة والتحشيد في شهر رمضان المبارك من أجل تحرير القدس والأقصى. بدوره أعلن الإعلام العبري أن التقديرات الأمنية تؤكد أن موجة العمليات الفدائية الحالية ما زالت في بدايتها، فيما أحياها لغزة ذكرى يوم الأرض، وأكدوا أن تواصل عمليات المقاومة رسالة قوية لتمسك الفلسطيني بأرضه. استدعت سلطات الاحتلال طفلا مقدسيا للتحقيق معه، كما اعتقلت شابين من مدينة القدس المحتلة، واعتقلت شابا آخر بزعم اجتيازه سياج الحدود الفاصل جنوب قطاع غزة. إلى ذلك قالت حركة حماس إن استهداف الاحتلال الفائزين في الانتخابات المحلية بالضفة الغربية عدوان صارخ على إرادة الجماهير ومؤشر واضح على طبيعة العدو القائمة على استئصال الوجود الفلسطيني، كما هو تأكيد جديد على ضرورة المقاومة كاستراتيجية أساسية. وكان شرطيان صهيونيان قتلا وأصيب 10 آخرون جراء هجوم نفذه فلسطينيان جنوب حيفا بالداخل المحتل قبل استشهادهما برصاص شرطة الاحتلال. باتت جميع الأصول العقارية الحائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الغرب مجمدة بالكامل بعد قرارات أوروبية جديدة بحقه ومقربين منه للاشتباه فيهم باختلاس أموال الدولة. المزيد من التفاصيل نستمع إليها في تقريرنا التالي.
باستثناء بريطانيا وأمريكا، جميع الأصول العقارية العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الغرب باتت مجمدة بالكامل بعد قرارات أوروبية جديدة بحقه ومقربين منه للاشتباه فيهم في اختلاس أموال الدولة. ففي وقت يتمتع فيه بحصانة كاملة في لبنان تلاحق قضايا الفساد، سلامة وشقيقه ومقربين آخرين منه في أوروبا، وحدة التعاون القضائي الأوروبية يوروجاست قالت إن كلا من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أصدرت في 25 من الشهر الجاري قرارات بتجميد أصول مرتبطة بالتحقيق الجاري في حق 5 مشتبه فيهم لم تذكر أسماءهم في تبييض أموال تبلغ قيمتها 120 مليون يورو، أي ما يعادل 130 مليون دولار. يوروجاس أوضحت أن تهمة هؤلاء هي اختلاس أموال للدولة اللبنانية تزيد قيمتها على 330 مليون دولار و5 ملايين يورو بين عامي 2002 و2021. وفي التفاصيل، حجزت ألمانيا على 3 عقارات وأسهم في شركة عقارات تقدر قيمتها بحوالي 28 مليون يورو، كما حجزت على أصول أخرى بقيمة تصل إلى 7 ملايين يورو. وفي فرنسا تم الحجز على مجمعين عقاريين في باريس بقيمة 16 مليون يورو وعدد من الحسابات المصرفية في كل من فرنسا وموناكو إلى جانب مبنى في بروكسل. بدورها حجزت سلطات لوكسمبورغ على حوالي 11 مليون يورو في عدد من الحسابات المصرفية، هذا ناهيك عن أصول عقارية جمدتها سويسرا سابقا بلغت قيمتها نحو 50 مليون يورو. وبحسب وكالة بلومبرغ الأمريكية، فإن الادعاء في ميونخ أكد أن بيان يوروجاست أشار إلى التحقيقات المتعلقة بسلامة الذي يجري التحقيق في ثروته في 5 دول أوروبية على الأقل، كما نقلت الوكالة عن دبلوماسي من إحدى الدول التي صدرت فيها الأصول قوله إن التجميد مرتبط بالتحقيقات مع سلامة وشقيقه.
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المنظمة الدولية تسعى للتوصل إلى هدنة إنسانية في أوكرانيا، وأكد غوتيريش أنه أوعز إلى مساعده مارتن جريفيث بالبحث فورا مع الأطراف المعنية بشأن الاتفاقات المحتملة لوقف إطلاق النار، معربا عن أمله بأن ينجح المسؤول الأممي بالذهاب إلى موسكو وكييف في أسرع وقت ممكن لبحث هذا الملف. وأشار غوتيريش إلى الخسائر وعدد ضحايا المتزايد الناجم عن استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما لفت إلى ارتفاع أعداد النازحين إلى الدول الأخرى هربا من القتال. أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله بأن يثمر الاجتماع بين روسيا وأوكرانيا الذي يعقد اليوم في إسطنبول عن نتائج إيجابية للبلدين. جاء ذلك في كلمة لأردوغان أمام وفدي موسكو وكييف قبيل انطلاق المفاوضات، وأشار في هذه الكلمة إلى استعداد أنقرة لتقديم المساعدة اللازمة لتسهيل عمل الفريقين المفاوضين. وأضاف أردوغان أن التقدم في هذا الحوار سيقود إلى استضافة قمة تجمع رئيسي البلدين وفق تعبيره. كما اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنهاء المأساة المستمرة في أوكرانيا مسؤولية طرفي النزاع، داعيا الوفدين ذاتهما إلى مناقشة وقف فوري لإطلاق النار. توقع الباحث والمحلل السياسي ملاذ مقداد بأن تواجه الدول الأوروبية أزمة اقتصادية بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعامل بالعملة الروسية. وأشار مقداد إلى الإشكالية التي طرحتها الدول الأوروبية حول التعامل بالروبل الروسي، حيث تؤكد هذه الدول أن الرئيس الروسي لابد أن يلتزم بنص الاتفاقيات الموقعة والتي تنص بالتعامل بعملة الدولار. نستمع وإياكم إلى جانب مما قاله الباحث والمحلل السياسي ملاذ مقداد بهذا الخصوص.
التبادل التجاري يتم أحيانا بعقود آجلة، بمعنى طويلة المدى 6 أشهر أو أكثر. حتى الآن واضح أن السيد بوتين قد أعطى الأمر لغازكروم، الشركات النفطية والشركات الغاز الروسية، بدءا من 31 الشهر بالتعامل بالروبل. تعلمين أن أوروبا يعني ستعاني معاناة كبيرة من خلال هذه المسألة لسببين. السبب الأول، عندما تضطر الشراء بالروبل يعني ستدفع أكثر، لأنها ستتعامل مع البنك المركزي وضمن ما يمكن أن نسميه التبادل بالسعر الرسمي للروبل، وبالتالي تتضاعف أسعار النفط والغاز، وهذه مسألة مهمة. يعني ستعاني أوروبا وبالتالي شعوبها من هذه المسألة. ثانيا، وهي مهمة أيضا، على اعتبار لو كان الأمر للآجلة أغلب العقود هي لمدة 6 أشهر. تصوري معي أن يعني أهم شركة ألمانية قالت لا يمكن الاستغناء، شركة غاز ونفط، لا يمكن الاستغناء عن النفط والغاز الروسي إلا بعد 3 سنوات. فهم إذن أمام مشكلة حقيقية تتعلق بالاقتصاد وتنعكس مباشرة على يعني المواطن وحاجات المواطن. ونحن نشهد الآن الكثير من الأزمات التي تعيشها أوروبا.
وفي ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس الإيراني يرعى إزاحة الستار عن 5 أدوية أنتجتها شركات معرفية. الخارجية الإيرانية ترحب بمبادرة صنعاء لحل الأزمة اليمنية وتقول إنها تعكس إرادة جادة على إنهاء الحرب. الأمم المتحدة تقول إنها تسعى لهدنة إنسانية في أوكرانيا، وأردوغان يفتتح اجتماعا بين روسيا والأخيرة في اسطنبول. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989-83-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
نحييكم مستمعينا الكرام أطيب تحية، وأنتم تتابعون حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين.
أحبة الإيمان، عرف آية الله الشيخ جواد البلاغي النجفي بمؤلفاته التي ناقش فيها الماديين، وهو بهذه الكفاءة العلمية والنشاط كان يعيش غاية الفقر والحاجة، إذ كان بيته في النجف الأشرف كبيت الفقراء، وفراشه لا يعدو عن كونه حصيرا من سحف النخيل. والغريب أنه حينما أراد أن يطبع مؤلفاته لم يكن لديه من المال شيء، فباع بيته وطبع مؤلفاته. أجل، إنها من صور الإيثار في سبيل نشر معالم الدين الإسلامي الحنيف ورد الضلال.
مستمعينا الأفاضل، أثناء سفره إلى حج بيت الله الحرام، مر العالم العارف الملا محسن فيض الكاشاني بمدينة أصفهان، فورد على العالم الكبير السيد حسين الخنساري، وكان في المجلس ابنه السيد جمال الدين، فطرح الملا محسن سؤالا على الابن، فلم يجب على السؤال جوابا كاملا، فتأثر الولد وقرر أن يدرس بجد واجتهاد، فاعتكف للعلم ليلا ونهارا. وبعد عام واحد ورد الملا محسن على السيد حسين الخنساري أيضا في طريق عودته من الحج، فأعاد الملا محسن سؤاله على الولد السيد جمال، فوجده صاحب علم ومعرفة، فقال: إن السيد جمال هذا ليس ذاك السيد جمال الذي رأيته العام الماضي.
أيها المستمعون الأفاضل، كان المرزا حبيب الله الرشتي المتوفى سنة 1312 للهجرة من تلامذة الشيخ مرتضى الأنصاري، اشتهر بتبحره في علمي الفقه والأصول. نقل بعض تلامذته أنه لما كان يتوجه إلى التدريس في صحن الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام، كان يتوضأ أولا ثم يمشي وهو يتلو سورة ياسين المباركة حتى يصل عند باب صحن القبلة حيث قبر أستاذه الشيخ الأنصاري، فيتوقف حتى يختم السورة هناك ثوابا لروح أستاذه الجليل، ثم يطلب من الله تعالى مقسما بروح هذا العالم الكبير أن يعينه في إفادة مئات الطلبة والفضلاء والعلماء وبيان الحقائق العلمية لهم بشكل أفضل أو أوضح. وكان يقول عن أستاذه إنه جمع العلم والسياسة والزهد.
مستمعينا الكرام، ولد السيد عبد الله بن محمد شبر الحسيني الكاظمي في النجف الأشرف سنة 1188 هجرية، ونشأ بها ثم انتقل به والده إلى الكاظمية، فدرس هناك في البداية عند والده الجليل السيد محمد رضا شبر، ثم أخذ ينهل من دروس الفقيه السيد محسن الأعرجي والعلامة الشيخ أسد الله الكاظمي وغيرهم. أولى والده عناية تامة في تنشئته نشأة صالحة تؤهله لأن يحوز مرتبة كبيرة من مراتب العلم والفضل. يذكر أنه، مستمعين الأفاضل، شهد يوما يبيع محبرته، ولما سئل عن ذلك قال:
إني شغلت هذا اليوم بعرض صحي لم أتمكن معه من مواصلة دروسي، فلم أجد ما يسوغ لي أن أتناول من بيت أبي شيئا. كانت لهذه التربية العالية أكبر الأثر في نفس هذا السيد الجليل، ولذا لم يفتر طول حياته عن الجد لاكتساب الفضائل النفسية والملكات الصالحة، كما لم يتوان في ساعة من ساعاته عن أخذ العلم أو قيامه بالتدريس أو التأليف والكتابة.
أجل مستمعينا الكرام، كان السيد عبد الله الكاظمي من مشاهير العلماء الذين لهم الصيت الضائع في الفنون الإسلامية، فهو إلى جانب فقاهته معروف أيضا بتبحره في التفسير والحديث والكلام وغيرها، وله في كل ذلك مؤلفات شائعة. ويحدثنا التاريخ أنه ضم إلى ثروته العلمية حافظة نادرة واطلاعا واسعا وضبطا شديدا، فقد كان كثيرا ما يمتحنونه بقراءة متن الرواية ويقطعون السند وهو يسندها إلى قائلها، وقد تكرر ذلك حتى تجاوز حد الإحصاء.
كان السيد عبد الله شبر الكاظمي بصورة عامة يكتب ويؤلف وهو غير منعزل عن الناس، فكثيرا ما كان يجلس في مجلسه العام بيمناه القلم وبيسراه القرطاس، يؤلف تارة ويتحدث إلى زائره تارة أخرى، ثم تأتي خلال ذلك الدعاوى فيحلها، فلا كثرة الزائرين ولا ضجيج المشتكين يشغلونه عن التأليف والتصنيف. ولا يعجب الإنسان من هذا السيد الذي لم يتجاوز 54 عاما وقد صدر منه أكثر من 70 مؤلفة بين موسوعة ورسالة، ولا يستكثر هذه البركة في الوقت والوفرة في عالم التأليف والتصنيف، بل العجب في أن تكون له هذه المكتبة الضخمة من المؤلفات وهو يتولى معها الشؤون الاجتماعية والتدريسية، بالإضافة إلى مواظبته على المستحبات العبادية والأدعية والأوراق. أيها السيدات والسادة، لازلتم تستمعون إلى حلقتنا هذه من سيرة الصالحين، والتي تقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، ذات يوم وصل سماحة السيد حسين كوه كمري إلى المسجد مبكرا، أي قبل وقت تدريسه بنصف ساعة، فشاهد في أقصى المسجد شيخا متحمسا يجلس بين طلابه وهو يلقي عليهم درسه. أنصت الأستاذ السيد حسين إلى حديثه، فشعر أن هذا الشيخ قد يكون محققا من الطراز الأول. وفي اليوم التالي قرر سيد كوه كمري المجيء إلى المسجد مبكرا أيضا ليستمع إلى حديث هذا الشيخ، فجاء واستمع له فناله الإعجاب، وأخذ كل يوم يأتي في ذلك الوقت لكي يستمع أكثر فأكثر، حتى حصل له اليقين بأن هذا الشيخ أفضل منه في العلم والبيان والإبداع، وأنه بنفسه يستفيد منه شيئا جديدا، وطلابه يستفيدون من هذا الشيخ أكثر مما يمكن أن يستفيدوا منه.
وفي أحد الأيام وعندما اكتمل عدد طلابه، افتتح السيد حسين كوه كمري حديثه قائلا: أريد اليوم أن أحدثكم عن موضوع جديد، وهو أن هذا الشيخ الذي يجلس في أقصى المسجد مع هذه المجموعة من الطلاب أقدر مني على التدريس وأكفأ مني به، وأنا أيضا ممن يستفيد منه، ويحسن بنا جميعا أن نجلس عنده مجلس الطلاب إلى أستاذهم. وانتقلوا جميعا إلى حلقة درس هذا الشيخ. أجل، لقد وجد السيد حسين نفسه في صراع بين الآخرة والدنيا، فالآخرة تقتضي قبول الحقيقة هذه، والدنيا تقتضي العناد، ولكنه انتصر على هواه وجلس مع طلابه في حلقة درس الشيخ الذي لم يكن سوى آية الله مرتضى الأنصاري. أيها السيدات والسادة، هكذا انتهت هذه الدقائق من برنامجكم من سيرة الصالحين. حتى لقاء آخر، نستودعكم الباري، والسلام عليكم.
يا أيها الرب العظيم، خفى لك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم أسعى إليك أنا الفقير قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب يا مونس المستوحشين يا نور درب السالكين تاهت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي التائهين يا مونس المستوحشين يا نور درب السالكين تاهت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي تائهي أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك حزني إليك يبوح عن كربه ذا قلبي المجروح فيه.
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضراتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك وتبصرا في كتابك وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الخشوع؟ فقال صلى الله عليه وآله التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه، ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين: الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. ف فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب
معراج المؤمن
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم ونرحب بكم في لقاء جديد من برنامج معراج المؤمن يستطيع كل مسلم أن يستمد من الصلاة كثيرا من الفوائد النفسية والمنافع الصحية التي تضفي على الإنسان أجواء السعادة وتبعد عنه القلق والخوف وتعطيه زخما روحيا وتشحذ قواه النفسية ليقبل على الحياة بكل ثقة وأمل واطمئنان الصلاة هي الوصفة الربانية الأكيدة لعلاج أي قلق بل هي وصفة لعلاج أي مشكلة في الحياة إذا أخذت بعين الاعتبار الصلاة تصنع العجائب فهي الحبل بين العبد وربه إن من أعظم عطاءات الصلاة أنها تشرح الصدور ففيها السكينة والطمأنينة وراحة البال وهدوء النفس وهناء العيش ومن يقف للصلاة ويشعر بالقلق فإن قلقه يزول عندما يخشع لله وتخشع جوارحه بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أي إن الله معك، فلا تحزن ولا تقلق. في إحدى الدورات الطبية بأمريكا، وقف أحد أساتذة الطب الأمريكيين يشرح عن نظام المناعة في الجسم، يقول إن هذا النظام يعمل من خلال دفاعيات كرات الدم البيضاء. تنقسم كرات الدم ببساطة إلى ثلاثة أقسام: القيادية وعددها يقارب 300، والثنائية وأعدادها كبيرة، والبائية وأعدادها ضخمة جدا. القيادية وظيفتها في الجسم البحث عن أخطار تهدد الجسم، فإذا وجدت خطرا أرسلت إشارات سريعة إلى كرات الدم الثانية، وهذه الكرات لها أقمار مركبة على شكل الساتلايت في أعلى أجسامها، فإذا تلقت الشفرات السرية إشارات الخطر من الكرات القيادية أمرت الكرات البائية بالهجوم فقضت على الخطر. هذا هو جهاز المناعة في الجسم، وإنما يشل حركته هو الهم والأسى، إذ يشكل القلق اضطرابا في عمل هذا الجهاز، فيتعرض الجسم لشتى الأمراض. فليس عجبا أن نجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أصبح وأمسى يقرأ: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. إن الإنسان يحتاج لحفظ جهاز المناعة في جسمه، أن يتغلب على الأسى والقلق من أجل المحافظة على صحة الجسد، ولكي يبقى صحيح الجسم لابد أن يبتعد عن القلق. ومن أجل ذلك يحتاج الإنسان إلى ثلاثة أمور: أولا الرياضة، لأنها تقوي العضلات وتبعد القلق عن الإنسان. ثانيا الاسترخاء لما فيه من راحة الجسد واستقراره. ثالثا النوم العميق، إذ به تستقر النفوس. ثم يضيف هذا البروفيسور الأمريكي أن الأمر الرابع عند المسلمين هو الخشوع في صلاتهم، وصدق الله العلي العظيم إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وليس عجبا أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حزنه أمر صلى، فبالصلاة يذهب همه، وكان يقول لبلال إذا حان وقت الصلاة: أرحنا يا بلال. ورد عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان تحت شجرة، فأخذ غصنا يابسا منها فهزه حتى تحات ورقه، ثم قال: يا أبا عثمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه، وقال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلاة الخمسة تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد ننتظر الصلاة، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا، فأعرض عنه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة قام الرجل فأعاد القول، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أليس قد صليت معنا هذه الصلاة وأحسنت لها الطهور؟ قال: بلى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإنها كفارة ذنبك. الصلاة تغسل الذنوب، وبذلك تغسل القلق عن الإنسان، وتزيل عنه الهموم، وترفع عنه تأنيب الضمير الذي يشعر به المذنب، وتفتح له صفحة جديدة في حياته. إن الصلاة هي العلاج الحاسم لكل أمراض العصر الذي نعيش فيه، عصر القلق أو عصر الأزمات الروحية والنفسية. الصلاة تقضي على التوتر الشديد الذي يقضي على الإنسان، وتجعل الإنسان قويا، مطمئن النفس، رابط الجأش، لا يخاف من كل مخلوق، بل يخاف الله وحده، ولا يخضع لأحد إلا لله سبحانه. في العصور الإسلامية كان المسلمون لا يرهبون من القياصرة وأعاظم الملوك، لأنهم كانوا يصلون بخشوع ولا يخشون أحدا مهما بلغ من القوة والبطش والجبروت. لذلك انتصروا في المعارك والحروب، ودانت لهم الشعوب والأمم. ولما رأى قيصر الرومي أن المسلمين إذا دخلوا عليه لا يسجدون له ولا يركعون خضوعا له، أمر المهندسين أن يبنوا لقصره بابا قصيرا، بحيث إذا أراد المسلم أن يدخل على القيصر يضطر أن يطأطئ رأسه ويركع حتى يدخل من الباب. ولما جاء المسلمون للقاء قيصر وجدوا الباب بهذا الشكل، فطنوا لحيلة القيصر فدخلوا، ولكن جعلوا ظهورهم جهة الباب ثم دخلوا. الصلاة تعلم الإنسان أن يعيش عزيز النفس، وأن لا يخضع إلا لله تعالى، وأن لا يقلق على الماضي أو المستقبل، بل يعيش الحاضر فقط، ويفوض أمره إلى الله تعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الصلاة أفضل طريقة لعلاج القلق، وهي جهاز مناعة لأمراض النفس والجسد. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية حديثنا في هذه الحلقة، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل.
فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل،
فمنا علي بعفو جميل.
أتيت أجر خطايا السنين.